لفضيلة شيخنا الفقيه الشيخ فرج بن مرجع حفظه الله، وهذه المحاضرة هي من ضمن محاضرات الملتقى المبارك منهج المتقين، وهذه المحاضرة بعنوان منهج المتقين في العقيدة، وسيكون بعد محاضرة الشيخ نأخذ بعض الأسئلة، ومن كان عنده أسئلة فسيتوزع الأوراق. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على عباده أن فتح لهم ما يتقربون به إليه جل وعلا، فهو الغني والمستحق العبادة، ففتح لعباده أنواعا من العبادات يتقربون بها إلى الله مولاه ويفوزون بذلك بالقربى منه، لأنه جل وعلا جعل منازل لعباده بحسب ما يقوم في نفوسهم وبحسب ما يبذلونه من العمل تحصل لهم الدرجة المناسبة. والله جل وعلا في عباده بهذه المنازل يعاملهم بفضله ورحمته، وإلا فهو جل وعلا المستحق للعبادة الكاملة. ولو أمضى الإنسان أو المكلف عمره كله في إدراك ما لله تعالى من حق ما بلغ ذلك ولا نصيب. فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا وإياكم في مثل هذا الملتقى الذي نسأل الله عز وجل أن يكون خالصا لوجهه الكريم، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وفي ملتقانا هذا وفي ليلتنا هذه نتكلم على عقيدة المتقين. المتقون من هم؟ المتقون هم الذين حققوا الإيمان والعمل الصالح، ممتثلين بذلك قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين إذا أطلق في كلام الله جل وعلا فإن المراد به ما يدين به الإنسان ويدان به، ما يدين به أي ما يعمل به، ويدان به أي ما يجاز عليه. ولذلك تجد أن لفظة الدين في القرآن لا تأتي إلا لأحد هذين المعنيين، كما في قوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص أي العمل الخالص، وفي قوله جل وعلا: مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء، وفي قوله جل وعلا: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا أهل التقوى هم من حقق الإيمان باعتقاد جازم مع عمل صالح موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ليس للإنسان أن يعتقد ولا أن يعمل بمقتضى هواه ولا بما يستحسنه من تصرفات أو عقائد، إنما هو مقيد تجاه رب العالمين بما أراده الله عز وجل منه، وذلك من وحيه الذي أوحاه لرسوله صلى الله عليه وسلم مما هو موجود في الكتاب أو مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمفهوم هذه الآية أنه ليس لأحد أن يشرع دون الله عز وجل أي شريعة، والشريعة هي المنهاج وهي الطريقة التي يتوصل بها المكلف لمرضاة الله جل وعلا. وهذه الشريعة إنما تتلقى من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو مقيد بما في شرع الله جل وعلا، ليس له الانتقاء أو الحرية أو الاستحسان، وإلا يضل عن سبيل الله. فإن اتخذ هذه نبراسا ومشكاة لوصوله إلى ربه جل وعلا فإنه يضل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم، ومن أضل ممن اتخذ إلهه من دون الله. إذا اتخذ إلهه هواه فضله الله عز وجل لعدم اعتماده على مراد الله عز وجل وكلامه وخطابه الذي هو النور. قال الله عز وجل: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال الله عز وجل مبينا ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. اذا العقيده التي يجب ان يكون عليها اهل التقوى هو ما كان من قبل الوحي، من قبل وحي الله عز وجل، إما من الكتاب وإما من السنة، لأن الكتاب والسنة يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. والعقيدة ما هي؟ العقيدة مأخوذة من العقد والعقدة، وهي الشد، وهو الشيء الذي يعقد به الإنسان قلبه تجاه ما يريد. فلما كانت العقيدة متعلقة بذات الله عز وجل فلا بد أن تكون هذه العقيدة التي يعقد بها قلبه موافقة لما جاء في الكتاب والسنة. والكلام على العقيدة أيها الأخوة لم يأتي من فراغ، إنما أتى بسبب انحرافات كثيرة عن صراط الله المستقيم، لأن وجد من ينتسب إلى الردة ومن ينتسب إلى الإسلام ممن في عقيدتهم انحراف، إما انحراف كلي وإما انحراف جزئي، وهذا كله أمر مرفوض يجب على أهل التقوى أن يرفضوه وأن يبتعدوا عليه وأن يبقوا على مشكاة النبوة وعلى العقيدة التي رسمها الله عز وجل لعباده. وأمر العقيدة حقيقة أمر سهل، أمر تتقبله النفوس. لماذا؟ لأنه هو فطرتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. إذن الفطرة هي العقيدة الصحيحة، ولكن الفطرة يأتيها ما يفسدها من عقائد الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن المولود أنه يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يوقعانه في هذه الأديان المنحرفة التي نسخت بدين الإسلام. وإلا فالله جل وعلا فطر الناس على الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والله عز وجل أوجد فيهم الفطرة من حين خلق أبيهم آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدا. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ كل هذا لا ينفعهم، وإنما أتاهم الانحراف بسبب التأثيرات والمؤثرات من الغيب. فإذا عقيدة أهل التقوى هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله جل وعلا إليه. وعقيدة أهل التقوى هي عقيدة فطرية تتقبلها الفطر وترتاح إليها، ولا تجد اتجاهها أي شك ولا تساؤل. وعقيدة أهل التقوى سبب رسمها وجود الانحرافات التي أحدثها من أحدثها تجاه هذه العقيدة، فأرادوا إيش؟ أن يسلبوا الناس عن عقائدهم الصحيحة. وهذا الأمر قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يهودانه. إذا عرفنا ما يجب أن يكون عليه المكلف، وما هي العقيدة، وسبب تقبل النفوس لها، وسبب انحراف الناس عنها. فالعقيدة ما يعقد المكلف قلبه عليها، ولذلك بعض العلم قال ايش؟ العقيدة هي الحكم في الذهن، العقيدة هي الحكم في الذهن بغض النظر عن مواقعة وموافقة الصواب أو عدمه. ولذلك تجد الإنسان من الناس من عقائده فاسدة فتسمى عقيدة. فإذا حكم في ذهنه بغض النظر عن مواقعته وموافقته للصواب. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم أن الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم هو الإدراك الجازم وموافقته للواقع. العلم هو الإدراك الجازم وموافقته للواقع. وأما العقيدة قالوا لا، العقيدة هي حكم الذهن وإن لم يوافق الواقع. ولذلك تجد إيش؟ عقائد منحرفة، لكن العلم واحد، لا بد أن يكون إدراك جازم وموافق للواقع. فنقول عقيدة أهل التقوى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة آدم من بني آدم، والملائكة تتمثل وتتشكل بحسب ما يريد الله عز وجل منها ليكون ذلك أدعى للقبول وأوفق بين الناس. وكان جبريل عليه السلام وهو ملك من ملائكة الله جل وعلا موكل بالوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على أشكال، ربما أتاه على شكل صلصلة الجرس، وربما أتاه على شيء كثقل يجده النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أتاه بصورة آدم يخاطبه ويكلمه. ففي هذا الحديث الذي جاء به جبريل جاء بصورة آدم، وكان كثيرا ما يتشكل في صورة دحية الكلب رضي الله عنه، وكان من أجمل رجال أهل المدينة. فجاء كما قال عمر: دخل علينا رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. هذا محل استغراب، لأن داعي الغربة ليس قائما في هذا بأوصاف هذا الرجل، حيث أن الغريب أرث الهيئة ويلحق ثيابه ما يلحقه من الاتساخ ويلحق شعره الشعر، وهذا الرجل لم يكن كذلك ولا يعرفه أحد من الجلسة. قال فجاء حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، فإذا هو يسأل يقول يا محمد أخبرني عن الإسلام. الإسلام هذا الذي ينقل من الكفر إلى الإيمان أو ينقل من الكفر إلى الإسلام ويدخل في الإسلام، هذا الركن العظيم الذي يجب على كل مكلف أن يتحصن به وأن يستمسك به، لأنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للخليقة. إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فقط قال لا وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا في آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسؤال جبريل سؤال عن أمر عظيم يجب على كل مكلف أن يتفطن به وأن يعمل به، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدق. قال الصحابة فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه. العادة أن السائل مستفيد ومتلقي للمعلومة، وليس كذلك كما قيل ليس من أدب السائل أن يصدق المجيب أو المفتي، لأنك إذا صدقته فلماذا تسأله؟ إلا اللهم إن كان موضع اختبار على أمر آخر. فليس من المستحسن أن يصدق السائل إذا كان ظاهره الجهل المفتي. قال الإسلام هذا الصرح العظيم، والمكلف كل مكلف أن يعتني به أن يشهد أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هو شهادة له بالوحدانية جل وعلا، تنفي الألوهية عما سواه بقولك لا إله وتثبتها له جل وعلا. وأعظم شهادة ما جمعت بين النفي والإثبات، هذا أعظم شهادة وأوجب شهادة، أن تشهد بشيء تنفيه وتثبته، تنفي ما سواه وتثبته. فقول لا إله نفي إلا الله إثبات، ولذلك ركني الشهادة هو النفي والإثبات. أن تنفي آلهتك وتبطل كل متأله إلا الله إلا ذات استثناء، فتستثني ألوهية الله لأنها ألوهية حقة. فإذا الله جل وعلا ألوهيته حقة لأنه مستحق لهذا، وهذا الاستحقاق يوجب إفراده بالعبودية. قال وأن محمد رسول الله، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة توجب ماذا؟ توجب الاتباع، وإن شئت قلت توجب حسن الاتباع، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون فيه حسن، ليس فيه غلو ولا إجحاف أو تفريط، لأن الغلو في الاتباع يوقع في المحبوب وهو البدعة، والجفا أو التفريط في الاتباع يوجب خلل المتابعة والنقص في المحبة. وذلك الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. إذا صدق الاتباع أو صدق المحبة بحسن الاتباع. ولذلك الله عز وجل أمر نبيه بقوله: إنما أنا بشر يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة ربه أحدا إجابة الإخلاص والتوحيد تحقيق لا إله إلا الله، والعمل الصالح وموافقة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة. هذه الصلاة عقيدة يجب على كل مكلف أن يعتقد وجوبها عليه، ويعتقد وجوب إقامتها منه، لا مجرد أن يعتقد وجوبها عليه ثم يفرط بالإقامة، لا، لا بد من الصدق في هذا. فإذا اعتقدت وجوبها عليك فأقمها، وإلا أصبحت متناقضا. وهذه الصلاة شأنها عظيم، وهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة. ولذلك الله عز وجل فرقها في اليوم والليلة لعدم استغناء الخلق عنها، وإن لو كانت يمكن الاستغناء عنها أو يقل شأنها لكان يفعلها الإنسان في أول النهار ثم ينطلق إلى عدم، ولكن وزعها الله عز وجل في أوقات ليتعاهدها، لأن أنسه وسعادته وانشراحه بلزوم هذا الصلاة. ولما كان أوسع وقت في ترك الصلاة بين الصلاتين من الفجر إلى الظهر جعل الله عز وجل فيها صلاة الضحى، وسماها إيش؟ صلاة الأوابين، لأن كان المصلي لها والقائم بها يؤوب إلى الله ويستوحش من فقدها فيؤديها في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم شأنه مع هذه العبادة شأن عظيم، كان يجلها ويقول: حب بيني من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: ألحن بها يا بلال. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس والأسف، كأن لسان حاله يقول ألحن منها، يؤديها بسرعة وقلة خشوع ليرتاح، وما علم أن الراحة والأنس بأدائها. وهي شرف، الصلاة هي شرف منه وعزه وسعادته، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا محمد، قال الله عز وجل لجبريل: قل لمحمد يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك منسي، واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل. ما قال تسبيحه، ما قال أي عبادة مع كثرة العبادات، ولكن قال: واعلم أن شرف المؤمن صلاته في الليل، لما في هذه العبادة من الشرف. وكذلك من عقيدة المسلم أو من عقيدة المتقين أن يؤتي الزكاة. الله جل وعلا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تملكون شيئا، فمن لكم وأغناكم وأوجب عليكم فيما تلقونه في أيديكم إذا توفرت فيه الشروط أن تخرجوا منه قسطا بسيطا تواسون به إخوانكم الفقراء وتزكون به أنفسكم وأموالكم. تزكون به أنفسكم من الشح وأموالكم بأن تزيد وتعبد وتقيم الصيام. والصيام جنة يستجن بها الإنسان من النار، وهي من عقيدة التي يجب أن يعتقد المتقي تجاهها وجوبها، أي وجوب هذه العبادة وهي الصيام، وهو شهر واحد ثم يزداد ما شاء منها بالتنفل والتطوع. كذلك حج بيت الله جعله الله عز وجل من عقيدة المسلم، وجعله الله عز وجل مرة في العمر. هذه الأركان التي تسمى أركان الإسلام الخمسة حقيقة هي مما يجب الإيمان به، وهي من العقيدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا لا. قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم البيت وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت. فبين إيش؟ أن هذه الأركان ربما تدل على الإيمان. ثم قال جبريل: أخبرني عن الإيمان. والإيمان هو ما يعقد المكلف قلبه عليه، والإسلام هو عنوان للعمل الظاهر. وإذا تجد إيش الإسلام؟ عنوان للأعمال الظاهرة، الصلاة عمل ظاهر، الزكاة الصيام له علاقة في الظاهر، حج البيت، التلفظ بالشهادتين لا بد أن تسمع. إذن تجد أن هذه عقيدة للعمل الظاهر، لكن الإيمان عقيدة للعمل الباطن، وهو ما ينطوي عليه قلب المؤمن. قال: الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ستة أصول، إذا حققها الإنسان فقد حقق بذلك عقيدة المتقين. الإيمان بالله، قال: الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده جل وعلا، والثاني الإيمان بربوبيته، والإيمان بربوبية الله لا يتحقق إلا إذا حقق ثلاثة أشياء: الإيمان بأنه المالك وأنه الخالق وأنه المدبر. فإذا آمن المكلف بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، وهو جل وعلا المالك لكل شيء، لله ملك السماوات والأرض وما فيها، وهو المدبر لكل شيء كما قال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذا آمن بهذه الثلاث أشياء فقد حقق الإيمان بالربوبية لله عز وجل، لأن كل ما سواها داخل في أحد هذه الثلاثة. والثالث مما يوجبه الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، وأنه الإله الحق وما سواه باطل. وألوهيته الحقة هي إفراده جل وعلا بالعبادة لا شريك له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. يحقق الاستعانة بهذا، لا يستعين إلا بالله جل وعلا. وكذلك الذبح لا يذبح إلا لله. فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. والدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن عبادتهم وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ما من شأنه العبادة يجب أن يكون لله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن هذا لا يتحقق الإيمان بالله إلا إذا حقق استحقاقه جل وعلا بالألوهية الحق. كذلك مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. الله جل وعلا بالاتفاق أنه ذات عليم، وهذه الذات لا يمكن أن تخلو من الصفات، فلا يمكن لذات قائمة تخلو من الصفات. ولذلك الله عز وجل لما أراد أن يبين لإبراهيم بطلان آلهة المشركين بين أنها مجرد من الصفات. قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا؟ إذن هذا الإله الحق له من الصفات وله من الأسماء ما اتصف به وتسمى به، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وصفاته عليا جل وعلا، فمن صفاته أنه السميع، ومن صفاته أنه البصير، ومن صفاته أنه الكريم، ومن صفاته أنه الحي، ومن صفاته أنه لا يموت، ومن صفاته أنه القيوم، ومن صفاته أنه الرحمن والرحيم. الرحمن غير الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الموصولة الذي يوصل رحمته للغير. والله جل وعلا له من الصفات أنه عال على خلقه، يعلم ما خلقه عاملون، يعلم ما خلقه عاملون مع علوه واستوائه على العرش. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. تعرج الملائكة والروح إليه، كل هذا يدل على علوه وأنه عالم بذاته جل وعلا. وهذا من فضل الله قد استقر في قلوب كل صاحب فطرة سليمة. ولذلك يدل على علوه بذاته الآيات والأحاديث، بل أن هناك أحاديث تحفظها العجائز في البيوت، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في السماء، ارحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. وهو الله جل وعلا هو الذي في السماء. إذن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا يتحقق الإيمان بالله إلا إذا حقق هذه الأربعة، وهذا مما توجبه عقيدة المتقين. وأما الإيمان بالملائكة، فالملائكة من؟ الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله عز وجل لعباده، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الملائكة مبينا كثرتهم وعبادتهم، قال: أطت السماء وحق لها أن تبد. الأطيق هو صوت الرحم يسمون الشداد على الجمل. أطت السماء وحق لها أن تلد، ما من مرضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. ألا يدل على كثرتهم؟ ألا يدل على استفراغ وسعهم في عبادة الله جل وعلا؟ لأنهم عرفوا الله وقدروا بحق قدره. ويدل ذلك ويدل كذلك على كثرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: إن في السماء السابعة البيت المعمور يدخله كل يوم منذ خلق الله السماوات والأرض، كل يوم يدخله 70,000 ملك. شوف 70,000 ملك يدخله كل يوم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. تدري ايش معنى هذا؟ يعني 70,000 ملك يدخلون اليوم، مثل ما يقول احنا في كلام العام، ما يجيهم الدور مرة ثانية إلى أن تقوم الساعة. مش هذا 70,000 يدخلون اليوم، يعني اللي دخل أول واحد تقوم الساعة وما جاء الدور مرة ثانية يدخلون. وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن هؤلاء الملائكة خلقهم الله من نور، ومنهم من عرف اسمه، ومنهم من وكله الله عز وجل بوظائف يقومون بها. من هؤلاء الملائكة ما يذكره الإنسان في دعائه واستفتاحه في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. جبريل موكل بايش؟ بالوحي بين الله ورسوله. وميكائيل بالقطر الذي هو قوت العباد. وإسرافيل في النفخ والصور. وعلمنا ملك الموت وغيرهم ممن وردت الأخبار الصحيحة بذكره نؤمن به، ومن لم يرد فيه خبر نؤمن من حيث الإجمال. ثم من عقيدة المتقين الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. فالله جل وعلا أنزل كتب على رسله، أشرف هذه الكتب وأعلاها قدرا هو القرآن الذي خصكم الله عز وجل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا كله في قرآنكم هذا الذي تتلونه. وإنه لكتاب عزيز. وبين الله عز وجل علوه وشرفه ومكانته على سائر الكتب بقوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن، والهيمنة هو العلو والارتفاع لشرفه واحتوائه لما في الشرائع السابقة وزيادة. ولذلك جاء هذا القرآن لينسخ ما تقدم من الشرائع. إذن هذه الكتب يجب على أهل التقوى أن يؤمنوا بها عقيدة. القرآن والتوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، وقيل أن هناك صحف لموسى غير التوراة، وقيل هي التوراة. وكذلك الزبور، وكذلك صحف إبراهيم. هذا مما علمناه. كذلك من عقيدة المتقين تحقيق العقيدة والإيمان برسل الله. الله جل وعلا أرسل للثقلين رسل، ولكن جعل هؤلاء الرسل من البشر من بني آدم دون الجن لما فيهم من الخصائص التي ليست في الجن من المشاهدة والمحادثة، وأن طبيعتهم التؤدة خلافا لطبيعة البطش والشر الموجود في الجن. والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخير. فالرسل كثر، قيل أنهم بضع وثلاثمائة، والرسل أخص من الأنبياء لأن النبي مشتق من الإنذار، والرسول إنبار وزيادة وهو الإرسال. والرسل علمنا منهم في القرآن 25، جاء ذكر 18 متوالين في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. 18 ذكرهم الله عز وجل. وجملة من ذكر في القرآن 25، كل من ذكر في القرآن فهو رسول، نبي الرسول بوصف الرسالة. والدليل على هذا قوله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. فإذا ما قصه الله عز وجل علينا في القرآن فهو رسول، رسول النبي. آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن مرسلا. فإذا من عقيدة المتقين الإيمان برسل الله، من علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه من الإيمان المجمل. والإيمان بجميع الرسل واجب على أهل التقوى، لا يجوز لأحد أن يكذب واحدا منهم، بل تكذيب واحد منهم تكذيب لجميعهم. ولذلك الله عز وجل قال عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. وهم لم يكذبوا إلا من؟ نوح. فجعلهم الله عز وجل مكذبين للرسل. وكذلك من عقيدة المتقين الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء، يوم المعاد، يوم التغابن، يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويجازي كل عامل بما عمل. فإذا هذا اليوم يجب الإيمان به، والإيمان به يوجب إيش؟ يوجب الاستعداد له. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا قيل أنها آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما آخر سورة فهي المائدة. فإذا هذه عقيدة، عقيدة المتقين أن يؤمنوا باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر المقصود منه الاستعداد له بعمل ما يقرب إلى الله والبعد عما يسخط الله جل وعلا. كذلك من عقيدة المتقين الإيمان بالقدر. الله جل وعلا خالق كل شيء، والخالق أعلم بخلقه وقدر مقاديره على خلقه. والإيمان بالقدر لا يتحقق لأحد إلا إذا حقق مراتب القدر الأربع. لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا إذا حقق المكلف مراتبه الأربع. ما هي؟ الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتيح الغيب. الثاني الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. هذا دليل ايش؟ دليل علم الله وكتابه. والثالث الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء، ما من شيء إلا وقد خلقه الله، سواء من الذوات أو من الأفعال. أفعالنا مخلوقة لله، الله جل وعلا خلق. الرابع مشيئته جل وعلا، فما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. وذلك الله عز وجل أثبت هذه المشيئة بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا القدر فيه خير وفيه شر، والشر لا في قدر الله ولكن في مقدوره، وما يكسبه الخلق لأنفسه. وإن لا شك أن الشر لا ينسب إلى الله، إنما وجد في قدر الله يكسبه المخلوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. وإذا تجد أن الله عز وجل ينسب ما يصيب الناس من الضرر لأنفسهم، والخير بتقدير الله. كما قال الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، شف أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الرشد أضافه الله عز وجل لنفسه. إذن هذه مراتب القدر، وهذه عقيدة المتقين التي يجب أن يكون عليها حتى يلقى الله عز وجل على عقيدة صحيحة سليمة لم تفسدها انحرافات المنحرفين، وبقيت على المعين الصافي الذي قال عنه مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة: لن يصلح أمر هذه الأمة إلا ما أصلح، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبقينا على فطرته التي فطر الناس عليها، وأن يبقينا على العقيدة الصحيحة السليمة من الانحراف والزيغ. إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم، وعندنا أسئلة نعرضها على الشيخ. شيخ، نريد نصيحة وتوجيه عام لمن يتساهل في نقل الفيديوهات والصور في وسائل التواصل الحديثة، سواء من باب الفكاهة أو الاستهزاء أو لنشر الفضائح، مع العلم بأن بعض مثل هذه المقاطع تكون خاصة وليس فيها إذن نشر من قبل صاحبها.
هذه الأجهزة التي وجدت وهي ما يسمى به الأجهزة الذكية فيها من وسائل التواصل الاجتماعي ما هو معلوم لدينا، ولا شك أنها نعمة إن استغلها الإنسان في الصالح ونشر الخير، وفيها جانب شر إن لم يراعى جانب الصلاح الذي فيها. فمن الشر الذي فيها سرعة نقل أي حدث من غير التحقق من صحته، فتجد الإشاعة تنبعث وتصل إلى مشارق الأرض ومغاربها بلحظات. والواجب على الإنسان تجاه ما يصل من هذه المقاطع أن يتقي الله عز وجل، فيراقب الله جل وعلا قبل كل شيء، فما كان فيه من خير وتحقق من صدقه وصوابه وتحقق كذلك من فائدة نشره وعدم ممانعة صاحب هذا المقطع من بعثه وإرساله، فلا بأس للإنسان أن ينشر ما يجده من خير، سواء كان هذا الخير خير ديني أو دنيوي. ديني مثل مقاطع بعض المحاضرات لكبار العلماء، وأنا أركز على مقاطع كبار العلماء لأنهم هم المعول، هم المعول عليه، وهم الذين ينبغي أن ينشر الخير من قبله لأنهم ورثة الأنبياء. أما الطلبة الصغار فلا يعني يستعجل الإنسان في التصدر والرقي لأشياء إما أن لا يكون لها بأهل، وإما أن لا يكون ما ينقله ويبثه من الشيء المحقق الذي يصلح للبشر. وكذلك من أمور الدنيا كالسؤال أو نشر أمر ربما يحتاط الناس منه لدنيا لا بأس، أما التوسع في نقل أو أي إنسان يجي ويفعل لنفسه مقاطع ثم يبثها من غير مراعاة ذوي الاختصاص فيها، فلا شك أن هذا يجلب المضرة للناقل كما يجلب المضرة للمنقول إليه، لأن الناس يتأثرون ولا بد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس كأسراب القطر يقتدي بعضهم ببعض، إن بثثت بينهم خير يقتدى بعضهم ببعض بتناقضه، وإن بثثت شر يقتدى بعضهم ببعض بتناقضه. لكن الخير إذا بث من قبل أهله ومصدره كانت عواقبه خيرا.
ويقول: هل ذهاب الرجل بعمله لكسب المال حتى يعف نفسه وإعطاء والديه وزوجته لنال عليه الأجر من الله، وهل عليه الاحتساب في ذلك بدون مشكلة؟
لا شك أن الإنسان ما يعمله من عمل صالح إذا احتسب النية فيه فإنه يثاب، لكن هناك أشياء واجبات إن قام بها، هناك أشياء واجبات يجب على المكلف أن يقوم بها، لكنه إن احتسب فيها النية أثيب عليه، وإن تغافل عن النية سقط عنه الواجب لكنه لا يثاب. واضح إخوان؟ نقول هناك أشياء واجبات على المكلف يجب عليه أن يقوم بها، إن قام بها بدون نية صالحة سقط عنه هذا الواجب ولا يخاطب، لكنه إن قام بها مع نية صالحة فإنه يثاب على ذلك. مثال ذلك، أنا أقول الآن الإنسان واجب عليه الإنفاق على ولده وأهله ووالديه، واضح يا إخوان؟ الإنسان واجب عليه إيش؟ النفقة على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده ووالديه، إن قام به بدون نية مثل بعض الناس يقوم به يقول لك أنا تكسر بقية ما يستحضر النية، ها هذا لا شك أنه أسقط الواجب الذي أوجب الله عز وجل عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يموت. لكنه إن احتسب الأجر سقط عنه الواجب وأثيب على ذلك. ولذلك الإنسان محتاج للنوم بطبيعته، إذا نام نقول ينام لأجل راحة بدنه، فإنه ينام ليريح بدنه، يسقط عنه وجوب إراحة البدن. لكنه إذا نام محتسب إراحة بدنه حتى يقوى على طاعة الله، هذا إيش؟ أدرك الحسنين وثيب على هذا النوم مع أنه إيش؟ متحصل عليه النوم. ولذلك كان يقول أبو هريرة: إني لا أحتسب نومتي وقومتي لله. هذا حديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة تأتي ملائكة بصحفها تكتب الأول، فالأول يعني المبكر والمهجن لحضور صلاة الجمعة. ولا شك أن صلاة الجمعة خاصية ليس لغيره. صلاة الجمعة وقتها يبدأ من متى؟ من ارتفاع الشمس قيد الروح. ارتفاع الشمس قيد الروح يبدأ وقت الجمعة إلى أن ينتقل الإمام المنبر، سواء ارتقى قبل الزوال أو ارتقى بعد الزوال، سواء ارتقى بعد الزوال مباشرة أو ارتقى بعد الزوال بفترة، يكتبون الأول في الأول. فإذا ارتقى الإمام المنبر طوت الملائكة صحفها وجاءوا يستمعون للدعوة. فالمهجن أي الذي يجي في الساعة الأولى كأنما قرب، يعني كأنه إيش؟ تصدق لله ببدنه، يعني نعم. والذي يأتي في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والذي يأتي في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشة، والذي يأتي في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، والذي يأتي في الساعة الخامسة كأنما قرب بقرة. هذه الساعات كيف يعرف الإنسان حتى يعرف إيش مقدار ما جاء به؟ نقول من أول وقت الجمعة وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، شوف الساعة كم، إلى أن يرتقي الإمام المنبر كم ساعة، تقسمها على خمس، وبها تعرف قدر كل جائزة أو كل قربة يقرب الإنسان. وأن تعرف كيف. وفي الحقيقة بالمناسبة أن هذا الشيء مما فرط فيه كثير من الناس، وسبب التفريط
على الفلاح.
بالمناسبة لصلاة الجمعة لها من الخاصية ما ليس لغيره. صلاة الجمعة تبدأ من ارتفاع الشمس بين ركعتين. وبسبب الغفلة في الحقيقة في كثير من الناس صار التفريط في حضورهم. فتجد أن الناس المبكر منهم من يأتي قبل الأذان الأول أو الأذان الأول. وهذا في الحقيقة غفلة. ينبغي للإنسان أن إن استطاع أن يأتي في الساعة الأولى يأتي في الساعة الأولى ويجلس ويستفيد من جلوسه بالتسبيح والصلاة والتنفل وكذلك قراءة القرآن. أنا أدركت لما كنا فعلين عند الشيخ محمد العثيمين رحمه الله كنا نصلي كان مسجد كبير نصلي في مؤخرة المسجد نصلي صلاة الفجر نكمل الأذكار أطلع الصف الأول تقريبا ثلثين رايح يجي ناس يصلي بالمساجد اللي جنبه ويجون يجلسون حتى بعضهم يجي يجلس وربما نام ينام شوي في مكانه ثم يستيقظ يعني ينام الساعة ساعتين ثلاث يقوم يروح يتوضا ويجي ويجلس عنه بقية الوقت. هذا بالنسبة ايش؟ لصلاة الجمعة. فالذي ينبغي للناس أن يعتنوا بها ويبكر إليها لما فيها من الفضائل. وأن الإنسان في هذا اليوم يفرغ نفسه لهذه العبادة الجليلة. هذا السؤال يقول مريت على منطقة وأنا مسافر فأجبرت الإمام بالرجوع لأنه يتم الصلاة وأنا صليت بذلك لأني أقصر الصلاة ومعي المسافرين هل في ذلك خطأ؟ نقول نعم خطأ أنك ترجع إمام المسجد في سلطانه. فإمام المسجد في هذا المسجد هذا سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. صحيح أن ربما أذن لك لكن أذن إما يعني حياء أو دفعا لكثرة البلبلة في المسجد. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال للمسافر إذا صليت خلف إمام يتم فأتم سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا صليت خلف إمام يتم تم وشغل عليك. فالذي ينبغي أن إيش؟ يصلي خلف هذا الإمام. صح لو أن جو مسجد على الطريق ما له إمام وهم صلوا هم يصلون على قصرهم ولا يضرون. يقول حكم من رفع صوته عند قراءة القرآن في المسجد وحوله ناس تصلي وتقرأ القرآن. رفع الصوت بقراءة القرآن منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يجهرون أو يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل يناجي ربه لا يؤذي بعضكم بعضا في قراءة القرآن. وهذا الأمر مخصوص إيش؟ مخصوص بقراءة القرآن دون الذكر الذي يكون إيش؟ بعد الصلاة المكتوبة. فالصلاة المكتوبة بعدها ذكر. والسنة في هذا الذكر أن يجهر الإنسان به لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك من قبيل التعليم لأن هذا كان يستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. ولو كان من قبيل التعليم لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان دون بعض. ولو قلنا تنزلا أنه من باب التعليم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يجعل من السنة أن نستمر نحن به طيلة حياتنا نعلم غيرنا. بل أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة هو السنة. كيف علم الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته أي انتهى من صلاته استغفر ثلاثة ثم قال اللهم أنت السلام. كيف عرف هذا؟ لو كان يسلم ما عرف هذا يدل على ايش؟ كان يجهر صلى الله عليه وسلم، لكن ليس جهرا شديدا. وبعض الناس يقول لك الجهر هذا يشوش عليه، نقول له ما يشوش، اذا رفعت صوتك ما يشوش، لكن انت كذا تخالف السنه يشوش عليك، فارفع صوتك وافق السنه ويخرج عنك الوشوش. هذا السؤال يقول خازن النار هل هو مالك؟ قلنا نعم هذا كمالك. يقول السؤال الثاني المدبر صفة من صفات الله، وهل يجوز أن نقول أو نسمي شخص عبد المدبر؟ نقول المدبر صفة من صفات الله، ولا سمع تسمية شخص بعبد المدبر، لأن بعض الأسماء وإن كانت ثابتة لله عز وجل لكن لا ينبغي للإنسان أن يتبع الشذوذ. السيد من أسماء الله لكن ما ينبغي للإنسان أن يسمي عبد السيد. الأعمال منها ما هو شرط للصحة ومنها ما هو شرط للكمال يتفاوت، فالصلاة شرط للصحة، ومحبتك لأخيك ما تحبه لنفسك شرط للكمال.
طيب. عندنا بعض الأسئلة وعليها جواز وهي تخص المحاضرة، نرجو من الأخوة الذين شاركوا بالأمس ووفقوا أن يعني تلك المجال لهم. أولا نبدأ لكبار السن، سؤال لكبار السن، سؤال لكبار السن، ما اذكر أركان الإسلام؟ سؤال لكبار السن، لا أن شاركوا بها، سؤال لكبار السن اذكروا لنا أركان الإسلام. أركان الإسلام كم عدد أركان الإسلام؟ كم عدد الأركان الإسلام؟ كم؟
خمسة.
اذكروا
ستة.
أول الحمد لله لا إله إلا الله، وصلاة وزكاة وحج ورمضان.
طيب هذا سؤال لطالبة العلم أو من حافظ العموم، ذكر الشيخ صلاة الضحى وسماها باسم، ما هو هذا الاسم صلاة الضحى؟ هل شاركت بها؟ طيب السؤال الثالث، اذكر أسماء الكتب التي أنزلها الله. اذكر هذه تعالى
القرآن، التوراة، والإنجيل، والزبور.
طيب عندنا ثلاث كتب من تأليف شيخنا في حان الصور، هذا ثلاث أسئلة حق طلاب العلم. اذكر وظائف الملائكة، ذكر الشيخ وظائف الملائكة، نبي واحد اذكر له وظائف الملائكة. أنتم شرفتم، اترك مجال وظائف
الملائكة. اللي فوز على الكتاب
طيب ذكر الشيخ أن الله سبحانه وتعالى ذكر عدد الرسل في القرآن، كم عدد الرسل في القرآن؟ أنت بلد الإسلام أنت بجرد الله تفضل. طيب آخر سؤال نختم فيه، كان جاء جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أحد الصحابة، ما هو اسم هذا الصحابة؟ هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاك الله خير وجزا الله كل من سعى في نجاح هذا الملتقى. وموعدنا غدا معكم بعد العصر جلس الشيخ خالد القحطاني شرح الواسطية على الدفوتين، ثم بعد صلاة المغرب عندنا محاضرة لفضيلة الشيخ فيصل قزار حفظه الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله.